أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن استعرضنا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، نصل إلى تحقيق هذا الفرح. ونحققه ضمن نقاط. النقطة الأولى بداية، هل هذا الفرع تسالم الفقهاء على حكمه أم لا؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه كما عرفنا ادعى التسالم. يحتمل في المراد من التسالم واحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يراد من ذلك أنه من الضروريات، وهذا الاحتمال في غاية البعد. وإن كنا نسلم ونقبل أنه في مورد ضرورة الدين أو ضرورة المذهب يوجد تسالم، لكن مسألتنا ليست من هذا القبيل. تعميم الحرمة على البنت التي تولدت بعد انفصال الزوجة عن زوجها ليست بهذه الحالة من المعروفية كي نقول هي من الضروريات. فإذن هذا الاحتمال الأول حتما باطل، وليس هو مراد السيد الخوئي رحمة الله عليه. الاحتمال الثاني أن يقصد من التسالم اتفاق الفتوى مع وضوحها، هذا الاحتمال الثاني، اتفاق الفتوى مع وضوحها. الاحتمال الثالث أن يقصد منه هو الإجماع. هذان الاحتمالان للتصديق بهما أو ردهما لابد من النظر إلى كلمات الفقهاء. قبل المحقق في الشرائع لم يعنون هذا الفرع ضمن محرمات المصاهرة. نعم، كلامهم كالآية وكالروايات مطلق، أنه إذا واحد تزوج امرأة حرمت عليه بنتها إن دخل بالأم، لكن لم يتعرض إلا أنه البنت التي تولدت بعد انفساخ الزوجية. أول من تعرض لذلك صراحة في باب المصاهرة هو المحقق في الشرائح. نعم، الشيخ الطوسي في غير باب المصاهرة، في رضاع المبسوط، يعني في باب الرضاع من المبسوط، هكذا قال: إذا كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة، فطلق إحداهما ثم أرضعتها الكبيرة. طلق واحد من الزوجتين ثم الكبيرة أرضعت ماذا؟ الصغيرة. لم يخل من أحد أمرين، إما أن تكون المطلقة الصغيرة أو الكبيرة. فإن كانت المطلقة الصغيرة انفسخ نكاح الكبيرة. ليه؟ انفسخ نكاح الكبيرة لأنها أم من كانت زوجته، وحرمت على التأبيد، وإن كانت المطلقة الكبيرة فتحرم الصغيرة. ليش؟ لأنها بنت من كانت زوجته. التفت إلى هذا التعبير، بنت من كانت زوجته، لأن هي أرضعتها متى؟ متى أرضعتها؟ بعد أن طلقها، فهي لم تكن حين الزواج منه بنتا لها، وإنما صارت بنتا لها بعد أن طلقها، لأن أرضعتها الكبيرة طلقت فأرضعت الصغيرة. فلماذا تحرم الصغيرة عليه؟ لأجل أنها بنت من كانت زوجته. فإذا الشيخ الطوسي يعتقد بأنه لا يشترط في حرمة البنت الزوجية الفعلية، بل يكفي من كانت زوجته. فإذا الشيخ الطوسي تعرض للمطلب، لكن وين؟ في باب الرضاع. ولم يستدل عليه، وكأن الأمر عنده مفروغ عنه. نعم، من زمن المحقق فالعلامة إلى وقتنا الحاضر بدأوا يطرحون هذا الفرع. وين؟ في باب المصاهرة. في زمن الشيخ الطوسي ومن تقدم على الشيخ الطوسي لم تنقل لنا فتاواهم في المسألة حتى يكون هناك إجماع، فضلا عن إجماع مع وضوح في المسألة. وعلى هذا الأساس فالتسالم الذي ادعاه السيد الخوئي لا نوافق عليه. هذه هي النقطة ماذا؟ الأولى. النقطة الثانية التي تحتاج إلى تحقيق، طبعا ما راح أتعرض لكل شيء ذكره السيد الخوئي، مسألة المشتق في الزوجة الكبيرة والصغيرة، هذا في علم الأصول لنا كلام طويل فيه لا علاقة له ببحث. النقطة الثانية وباعتقادي مهمة، أنه هل يصح التمسك بالآية في هذا الفرع أو لا؟ أي آية؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم. أتفق مع السيد الخوئي في أن التمسك بالآية الكريمة يكون بعد تمامية أمرين. الأمر الأول إلغاء قيدية كون البنت في الحجر، واضح، لأنه إذا لم نلغي ذلك وقلنا هذه معتبرة، وهذه التي تولدت بعد أن طلقت لا تكون في الحجر، هذا أمر لا بد منه. إذا لم نلغي قيدية كونها في الحجر فحينئذ ماذا؟ لا يمكن الاستدلال بالآية. هذا الأمر الأول الذي يتوقف عليه الاستدلال بالآية. الأمر الثاني، كون المشتق في الآية، التفت لتعبيري، كون المشتق في الآية مستعملا في الأعم. التفت، هذا الذي أخالف فيه السيد الخوي. السيد الخوي قال كونه موضوعا للأعم. الآن سوف ترى ما هي الثمرة التي تترتب على ذلك، كونه مستعملا في الأعم. إذ لو لم يكن مستعملا في الأعم كان مستعملا في خصوص المتلبس بالمبدأ، لا يصح الاستدلال، لأن هذه ليست متلبسة بالزوجية. واضح الكلام؟ الآن كان موضوعا للأعم أم لخصوص المتلبس لا أثر له، المهم أن يكون ماذا؟ مستعملا في الأعم. هذه جدا مهمة، هذه النقطة يترتب عليها أثر جدا مهم بعد قليل سوف يظهر. فإذا الاستدلال يتوقف على هذين الأمرين، ولا نحتاج إلى كل التطويل الذي ذكره السيد الخوئي في الزوجة الكبيرة والصغيرة إلى آخره. إنما الكلام أين؟ أنه هل يوجد قرينة تدل على أن المشتق استعمل في الأعم أم لا؟ ما يمكن أن يكون قرينة إما هو الظهور الوضعي، وإما قرينة منفصلة. الظهور الوضعي بأن يكون المشتق موضوعا للأعم. إذا كان المشتق موضوعا للأعم نقول لم ينصب قرينة، إذن استعمل في الأعم. وهذا الظهور الوضعي ثبت في علم الأصول ماذا؟ بطلانه، لا نقول بأن المشتق موضوع للأعم. فإذا لا يمكن أن نأخذ بالقرينة الوضعية. واضح الفكرة؟ أما القرينة الخارجية فهي صحيحة محمد بن مسلم التي تمسك بها السيد الخوي. التفت جيدا، صحيحة محمد بن مسلم يوجد روايتان، السيد الخوي نقل واحدة منهما، التي نقلها السيد الخوي سألت أحدهما، يعني مضمرة، هل هو الباقر أم الصادق عليهما السلام. الرواية الأخرى سألت أبا عبد الله عليه السلام، أيضا محمد بن مسلم. هذا الفارق الأول. الفارق الآخر، ما نقله السيد الخوئي لا يوجد فيه ذكر للآية، وإنما واحد سأل الإمام وأجابه أعطاه الحكم. في التي لم ينقلها السيد الخوي وهي رواية الكافي، بعد أن أعطى الإمام الحكم في المسألة استشهد بالآية. وهنا الأهمية، شوف أقرأ لك الرواية عن محمد بن مسلم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: هي عليه حرام، وهي ابنته. عن أي ابنة يتكلم؟ عن ابنة التي ولدتها بعد أن أعتقها. قال: هي عليه حرام وهي ابنته. والحرة والمملوكة في هذا سواء. هنا الشاهد. ثم قرأ هذه الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. إذن الإمام عليه السلام يعتقد أن الآية الشريفة تنطبق على البنت الحادثة بعد الطلاق. كان الأولى بالسيد خوي يأتي بهذه الرواية، لا الرواية التي لم يذكر يطبق الإمام فيها ماذا؟ الآية. وهذه الرواية نقلها الكليني مذيلة بالآية، ونقلها الأشعري في النوادر مذيلة بالآية. إذا كان الأمر كذلك، الآن شوف الفرق، هنا يظهر الفرق بين تعبيري وتعبير السيد الخوي. إذا كان الأمر كذلك فقد يقال أن إنه لما كان ظاهر الصحيحة هو أن الحكم المتقدم على الآية مأخوذ من أين؟ هذا الحكم المتقدم على الآية من أين مأخوذ؟ مأخوذ من الآية. ولا ما معنى أن تقرأ الآية؟ يعني تعطي فتوى ثم تقرأ الآية، ما معنى أن تقرأ الآية؟ يعني هذا الحكم مأخوذ ما من أين؟ من الآية. فمعنى ذلك أن الآية تدل عليه. فقد يقال هذا يكشف عن أن المشتق موضوع للأعم. شوف، في الكفاية وفي غيرها الذين قالوا بأن المشتق موضوع للأعم تمسكوا بقوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين، باعتبار أن الظالم من باب إلزام الخصم تصدق على من كان متلبسا بالظلم. وناقشه صاحب الكفاية. هذه الرواية حينئذ تصلح دليلا للقول بالأعم، أن الإمام عليه السلام أفتى في من انقضى عنه التلبس تمسكا بالآية. الجواب أنه هذه الرواية غاية ما تدل عليه أن الآية استعملت في الأعم، وقد يكون استعمالها بلحاظ حال التلبس، وتكون القرينة هذه الرواية. والاستعمال بلحاظ حال التلبس عند الجميع يكون على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز. التفت جيدا الآن عندما يقولون في المشتق، شوف المشتق قم له حالة، ثلاثة أحوال حالات: مرة في المستقبل، مرة في الحال، مرة في الماضي. اتفقوا على أنه في المستقبل مجاز، على أنه في الحال حقيقة. وين النزاع؟ أنه في الماضي. لكن هذا كله إذا لم يكن بلحاظ حال التلبس. وإلا لو قلت سيكون زيد قائما غدا، هذا الاستعمال استعمال حقيقي لا مجازي. كان زيد قائما أمس، هذا الاستعمال استعمال حقيقي لا مجازي. فهذه الرواية غاية ما تدل على أن المشتق في الآية الشريفة استعمل ماذا؟ في الأعم، أو في الأعم. هذا استعماله في الأعم إما أن يكون على وجه الحقيقة إذا كان بلحاظ حال التلبس، وإما أن يكون على وجه المجاز وتكون الآية قرينة على المجاز. ولا يلزم منه أن يكون المشتق موضوعا للأعم. هذا الفرق بيني وبين ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. ما أدري صار واضح المطلب. وعلى هذا الأساس فصحيحة محمد بن مسلم وافية بالمطلوب. نعم الآية لوحدها لولا الرواية لما أمكن الاستدلال بها، والصحيحة مضافا إلى أنها دليل مستقل أيضا تصلح لأن تكون قرينة على تفسير الآية الشريفة. هذه النقطة كم؟ الثانية. النقطة الثالثة، هل يصح أن نستدل على المدعى بأخبار من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها أو لا؟ هذا كان دليل آخر للسيد الخوي. هناك روايتان بهذا التعبير تقدمتا منا سابقا. الرواية الأولى رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم إلى آخر الرواية، وهي معتبرة سندا. رواية ثانية أيضا رواها الشيخ في التهذيب وهي معتبرة سندا عن أبي بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقال تحل له ابنتها. مفهومها أنه إذا كان قد دخل بها تحرم عليه ابنتها. تقريب الاستدلال أن موضوع حرمة البنت مركب من جزئين. الأول الزواج من امرأة، الثاني الدخول بها. مش هذا موضوع الحرمة؟ الزواج من امرأة والدخول بها، والبنت يصدق عليها أنها ابنة المرأة التي تزوج بها الرجل ودخل بها، سواء كانت ابنتها حين الدخول أو كانت ابنتها بعد الدخول. وهذا لا يتوقف على مسألة المشتق، لأن المعلق عليه ليس هو الزواج أن تكون زوجة، المعلق عليه تزوج امرأة. وهذا صادق. يبقى إشكال في المقام. إن قلت إن ذيل الرواية الأولى ظاهر في أن البنت كانت موجودة عند الزواج بأمها. ليش؟ لأن الرواية الأولى شوف ماذا قال، قال والربائب عليكم حرام كنا في الحجر أم لم يكن. ظاهر هذا التعبير أن البنت كانت موجودة، لأن التعميم ما معنى كنا في الحجر؟ يعني صغيرة كانت أم كبيرة؟ لأن التعميم بلحاظ كونها صغيرة أو كبيرة يكون بعد فرض وجودها. بل هي ظاهرة في أن المراد من الصغر والكبار الصغر والكبر حين الزواج بأمها، لا حين إرادة الرجل أن يتزوج بها. واضح الفكرة؟ يعني الإمام عليه السلام في ذيل الرواية قال سواء كنا في الحجر أم لا، ما معنى ذلك؟ يعني كانت صغيرة أم كبيرة، صغيرة أو كبيرة بلحاظ أي وقت، بلحاظ حين الزواج والدخول بأمها، فهذا يعني أنها كانت حين الزواج من الأم كانت موجودة، فلا تشمل ما لو لم تكن موجودة. هذا الإشكال نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أن ظاهر قوله وقال الربائب عليكم حرام أن هذا المقطع رواية أخرى مستقلة وليس ذيل للرواية السابقة. واضح الكلام؟ هذا التعبير بوقال كأنه رواية أخرى وليس تتميما للصدر حتى يمنع من التمسك بالإطلاق. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا بأنهما رواية واحدة فهذا وإن كان مانعا في الرواية الأولى لكن لا يرد الإشكال على إطلاق الرواية الثانية، رواية الثانية مطلقة لأنه مقتضى إطلاق المفهوم ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقال لا تحل له ابنتها، مفهومها إذا طلقها، إذا طلق المرأة بعد أن يدخل بها فتحرم ابنتها، تحرم ابنتها التي تولدت حين الزوجية والتي تولدت بعد الزوجية، فلا يمنع من التمسك بالإطلاق. بهذا يكون الكلام قد تم في الفرع الثاني. التفتنا وهو أنه الحرمة للبنت هل تشمل من تولدت بعد انقضاء الزوجية؟ تبين أنها تشمل لدليلين، صحيحة محمد بن مسلم وهذه الروايات. سيد الخوئي في ذيل الكلام عن هذا الفرع ذكر عكس هذا الفرع. ما هو عكسه؟ وهي الأم. مش هي الآية تقول وأمهات نسائكم وربائبكم؟ طب الربيبة عرفنا أنها عامة للربيبة التي كانت حين الزوجية أو كانت بعد الزوجية. طب الأم مرة تكون هذه أم حين الزوجية ومرة تصبح أم بعد الزوجية. هذا الفرع ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط. كيف تكون أم بعد الزوجية؟ بأن تكون زوجته صغيرة، أمها النسبية حتما حرام عليه لأنه تحرم بمجرد العقد. طلق الزوجة الصغيرة فأرضعتها امرأة، ملتفت جيدا، أرضعتها امرأة أخرى فصارت أمها الرضاعية، فهل تحرم على الزوج باعتبار أنها أم من كانت زوجة له لأنه لا يشترط الدخول؟ سيد الخوئي رحمة الله عليه قال نعم، هذا الفرع نحكم فيه بالحرمة أيضا. دليله على ذلك إطلاق الرواية التي قالت حرمت عليه أمها. من تزوج بامرأة كما حرمت عليه ابنتها حرمت عليه أمها. بل يمكن أن يستدل بالآية لأي بيان. الآية كما عرفت لها شقان. الآية كما عرفت لها شقان. الشق الثاني بمن يرتبط؟ ببنت الزوجة. صحيحة محمد بن مسلم وسعت لنا بنت الزوجة الفعلية ومن كانت زوجة. الحكم الأول بلحاظ وحدة السياق أيضا نوسعه على من؟ على أم الزوجة الفعلية ومن صارت أما لمن كانت زوجة. إذن واضح السيد أخوي كيف استدل بالآية؟ بأن صحيحة محمد بن مسلم الواردة في بنت الزوجة مش وسعت الآية الشق الثاني من الآية؟ واضح الفكرة؟ ليش وسعت الشق الثاني من الآية؟ لأن الإمام طبق الآية. فإذا توسعت مقتضى وحدة السياق أن تكون أم الزوجة أيضا موسعة تشمل الأم الفعلية والتي سوف تصبح أما لمن كانت زوجة. فيصح الاستدلال بالآية الشريفة. هذا المطلب إن شاء الله نعلق عليه غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. من القرين بالروي والربيع عليه حرام سواء كنا في الحجر أو لا، لماذا تخصص؟ لماذا لا نقول أنها والدة مولد الغالب هذه مثلا باعتبار أنه هذه تتولد بعد؟
لا، هو شوف، مش الحجر وارد مورد الغالب. كلامنا الاستشهاد وين؟ أنه ما معنى في الحجر أو ليست في الحجر، يعني صغيرة أو كبير. المدار على الصغر والكبر في أي زمن؟
في حال العقد،
في زمن الدخول بأمها. صحيح؟ خب، في زمن الدخول بأمها يعني هي موجودة،
لا يصلح
قرين على الضغط. ليش؟
العكس، ليس له.
إذا واحد قال هكذا: إذا تزوجت امرأة ودخلت بها تحرم عليك ابنتها صغيرة كانت أم كبيرة. وأرجعنا صغيرة أو كبيرة يعني الصغر في وقت الدخول والكبر في وقت الدخول، هذا يعني أن البنت موجودة، فلا تشمل البنت الذي سوف توجد بعد. هذه يصلح أن يكون باعتقادي قرينه.